أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصلت نقطة الكلام إلى كأن عندما تخفف فقد ذكرنا أنها عند التخفيف يبقى إعمالها واجبا، وذلك لأن المناط في عمل هذه الأدوات اختصاصها بالدخول على الجمل الاسمية، وهي عند تخفيفها باقية على هذا الاختصاص فيبقى لها عملها، فتنصب الأول وترفع الثاني. غاية الأمر أن الغالب في كأن أن يكون اسمها محذوفا عبارة ويكون عبارة عن ضمير الشأن. وقد مثل لإعمال كأن المخففة بقول الشاعر: كأن ضبية تعطو إلى وارق السلم. الآن الضبية هي عبارة عن حيوان له عنق طويل، وغرض الشاعر أن يشبه محبوبته بالضبية، ووجه الشبه هو ذلك العنق الطويل. وقد عرفنا في أول باب هذه الأدوات أن كأن إنما جاء بها للتشبيه، فقولك كأن زيدا أسد يعني أظنه أسدا أو أشبهه بالأسد. جيد، هذا البيت قرأ بقراءتين. القراءة الأولى: جاءت الضبية فيها مرفوعة أو منصوبة، والقراءة الثانية: جاءت فيها منصوبة. أما على قراءة النص فالوجه حينئذ أن ضبية هي اسم كأن، إذ لا وجه لانتصاب ما بعد كأن إلا أن يكون اسما له، غير أن مجيء ضبية اسما مع كونها نكرة يحتاج إلى أن يكون ما بعدها مخصصا لها، وذلك لأن اسم إن وأخواتها هو مبتدأ بالأصل، فتجري عليه أحكام المبتدأ، ومن أحكام المبتدأ أنه لا يجوز الابتداء به ما دام غير مخصص أو معمم. فلما كانت الضبية ها هنا منكرة فيمنع من مجيئها اسما، يمنع تنكيرها من مجيئها اسما إلا أن تخصص أو تعم، ولذلك وجب أن تكون هذه الجملة الواقعة بعد ضبية، أي قوله تعطو إلى وارق السلم، وجب أن تكون هذه الجملة نعتا مخصصا لشو؟ لهذا الاسم، حتى يجوز أن يكون اسما، فإن حاجة هذا الاسم إلى التخصيص آكد من حاجته إلى الخبر، كما أن حاجة المبتدأ النكرة إلى التخصيص آكد من حاجته إلى الخبر، إذ هذا الاسم ليس إلا مبتدأ بحسب الأصل قبل دخول كأن عليه. فإذا قرأ ضبية بالنص وجب أن تكون اسما، ووجب لتصحيح اسميتها أن نخصصت هذه النكرة وتخصيصها بهذه الجملة الواقعة بعد، وحينئذ لم يعد هناك خبر ملفوظ ومصرح به في البيت، فوجب جعل الخبر محذوف. هذا من جهة الصناعة الإعرابية. وأما من جهة المعنى فنحتاج أيضا إلى تأويل وتكلف، وذلك لأن كأن عندما تكون للتشبيه وتدخل على اسمها وخبرها فإن الذي يكون هو المشبه هو الاسم، والذي يكون هو المشبه به هو الخبر. ففي قولك كأن زيدا أسد، أنت تريد أن تشبه الأسد بزيد، لا أنك تريد أن تشبه زيدا بالأسد، وإلا لقلت كأن أسدا كأن الأسد زيد مثلا. فل كيف لو أردت أن تشبه الأسد بزيد، فإنك تقول كأن الأسد زيد. إذن فالقياس في كأن أن يكون المشبه اسمه، وأن يكون المشبه به خبره. ولكننا بناء على قراءة النصب قد وقع المشبه ها هنا هو الضارية، ويلزم حينئذ أن يكون المشبه به في هذه المحبوبة، مع أن غرض الشاعر هو أن يشبه محبوبته بالضبية في أن لها عنقا طويلا. ولذلك وجب التكلف في توجيه هذا البيت، فقيل إنه من عكس التشبيه، وهو الذي يقال له في البلاغة بالتشبيه المقلوب. وحاصل هذا التشبيه مبتن على مقدمة، وهي أن المشبه والمشبه به وإن كانا يشتركان دائما في وجه الشبه، فزيد والأسد يشتركان في وجه الشبه وهو الشجاع، غير أن وجه الشبه في المشبه به لابد أن يكون أقوى منه في المشبه، حتى كأن المشبه يستمد وجه الشبه من ذلك المشبه به. ولذلك إذا شبهنا أحدا شخصا بآخر فهذا فيه دعوى ضمنية بأن الآخر أفضل منه فيها. إذا أعطينا صفة لشخصين وشبهنا أحدهما بالآخر فيها، فهذا يحمل دعوى ضمنية، وهي أن هذه الصفة هي في الآخر أقوى منها في الأول. تقول أنت كفلان يعني لكما صفة واحدة، ولكن هذه الصفة فيك أضعف من الصفة فيه. ولذلك تجد في المحاورات العرفية عندما تقول أنت كفلان يقول لا هو مثلي، جيد؟ إذن أنت تجيب عن تلك الدعوة الضمنية، ولا تريد أن تعترض على أصل وجه الشبه، فإنه موجود في المشبه وفي المشبه به، غير أن هذه الصفة المشتركة في المشبه تكون أضعف منها في المشبه به. ولذلك عندما يقال مثلا زيد كعلي، وهذا يحمل دعوة ضمنية بأن عليا فيه هذه الصفة بنحو أقوى، جيد؟ ولذلك إذا أراد أن يعترض زيد وليقول بل علي كزيد، واضح؟ جيد. إذا اتضح ذلك فإنه كثيرا ما يتعلق غرض المتكلم بالمبالغة، حتى كأن وجه الشبه قد بلغ من القوة في المشبه، حتى صار المشبه به ينسب إليه. فتقول بدل قولك زيد كالأسد تقول الأسد كزيد، حتى كأن زيدا لشجاعته قد فاق شجاعة الأسد، فصار الأسد يستمد شجاعته من مين؟ من زيد، فتقول الأسد كزيد، ويسمى ذلك التشبيه المقلوب، هو المبالغة في قوة الصفة عند المشبه حتى كأنها فاقت الصفة عند المشبه به. وعلى هذا الأساس وجه هذا البيت حينئذ، على معنى أن الضبية أو أن محبوبته لشدة حسنها وطول عنقها، فقد فاقت في حسنها وطول عنقها حسن وطول عنق الضبية، فصارت الضبية تستمد الحسن وطول العنق منها. وحينئذ تقدير الخبر كأن ضبية هذه المرأة، والأصل كأن هذه المرأة، كأن هذه المرأة ضبية، صحيح؟ هكذا أصل بالمعنى، كأن هذه الضبية، كأن هذه المرأة في حسنها هي هذه الضبية. الآن عندما قلب التشبيه كأن ضبية هذه المرأة، خبر كأن، تنصب الأول وترفع وترفع جيد. هذا بالنسبة إلى القراءة الأولى وهي قراءة النص. وأما بناء على قراءة الرفع كأن ضبية، فالوجه حينئذ أن ضبية هي خبر كأن، وأن الاسم محذوف وليس عبارة عن ضمير الشأن. قد عرفنا أن كأن لا يلزم أن يكون اسمها ضمير شأن بخلاف أن، جيد، وإنما يكون اسمها ضمير محذوف، أي كأنها ضبية، والضمير عائد على المرأة. والفارق بين هاتين القراءتين في غير ما ذكرنا أنه بناء على قراءة النصب، نعم، بناء على قراءة النصب يكون الخبر مفردا أو شو يكون الخبر؟ وينه؟ أي جملة؟ بسأل.
لا عفوا.
يكون الخبر محذوفا، شايف، وعند حذفه فتقديره بمفرد بلا شك. بناء على قراءة الرفع ما هو الخبر؟ يكون الخبر أيضا مفردا. إذن على كلا التقديرين الخبر سوف يكون مفردا، ولكن إذا يكون محذوفا في أحدهما وغير محذوف في الآخر. لا، هذه التفرقة الآن ستأتي في غيره. جيد، خلينا نكمل القراءة إلى أن نصل إلى مبحث التوسط. قال: إذا خففت كأن وجب إعمالها كما يجب إعمال أن، ولكن ذكر اسمها أكثر من اسم أن، ولا يلزم أن يكون ضميرا مراده، يعني ولا يلزم أن يكون ضمير شأن، حتى هذا أعم من أن يكون ضميرا غير ضمير شأن أو أن يكون اسما ظاهرا. قال الشاعر: ويوما توافينا بوجه مقسم كأن ضبية أو ضبية، اللي محركها كسر هون قطعا غلط، كأن ضبية أو ضبية تعطو إلى وارق السلام. يروى بنصب الضبية على أنها الاسم، والجملة بعدها صفة حتى تبيح كونها اسما، حتى تخصصها. والخبر محذوف، أي كأن ضبية عاطية، عاطية هذا تقدير الجملة الفعلية وفي محلنا، يعني تلك الضبية العاطية كأنها هذه المرأة، فيكون من عكس التشبيه لتصحيح المعنى، أو كأن مكانها ضبية على حقيقة التشبيه. هذا إشارة إلى وجه ثاني، ولكن هو أيضا تكلف وتأول. جيد، حاصله أننا في الوجه الأول ماذا فعلنا؟ قلنا كأن ضبية عاطية، جيد، هذه المرأة. الآن الوجه الثاني هو أن تجعل الخبر هو عبارة عن الظرف، وحينئذ فأنت لا تريد أن تشبه مرأة بالضبية، تريد أن تشبه مكانة، كأن شوف عفوا، تريد أن تشبه قال كأن مكانها ضبية، تريد أن تشبه بالمكان وليس نفس المرأة، وحينئذ لا مشكلة في التشبيه، فلا يعود هذا من عكس التشبيه. البعض ذكر أن هناك وجها للجار، على كل حال بمعزل عن وجود حالة جر أو لا، المهم أن الشاهد عندنا هو إما على نصب ضبية أو على رفعها. بناء على النصب فالوجه واضح، وبناء على الرفع فعلى كل تقدير كأن هنا قد عملت في اسمها وخبرها، غير أن الشاهد حقيقة هو على أي قراءة؟ هو على قراءة الرفع. ليش؟ لأنه هذا البيت جاء به ليكون شاهدا على حذف اسمها، وعلى أنه لا يلزم أن يكون ضمير شأن. جيد، فلو قلنا كأن ضبية وجب حينئذ تأويل الاسم، لأنه قال ولا كما يجب أعمال أن، ولكن ذكر اسمها أكثر من اسم أن، ولا يلزم أن يكون ضميرا. أو عفوا، نعم صحيح، جيد، واضح صار الآن ما معنى كأن مكانها ضبية. عندما تقول التفت، تارة تقول كأن ضبية هذه المرأة، هذا من الواضح أنه تشبيه للضبية بالمرأة، هذا لا يستقيم إلا على عكس التشبيه. وتارة ثانية تقول كأن ضبية مكانها، أو كأن مكانها ضبية. جيد، الآن هنا لا يكون هذا من تشبيه المرأة بالضبية أو الضبية بالمرأة، لأنه لم يقل كأنها، يعني كأن المرأة ضبية أو كأن الضبية مرأة، وإنما قال كأن مكانها، يعني كأن مكان المرأة ضبية، وكأن الضبية مكان المرأة، وهكذا. فحينئذ ليس هذا من التشبيه الذي يتزاحم فيه وجه الشبه بين المشبه والمشبه به، حتى يكون في أحدهما أقوى في الآخر أضعف، وإنما قال كأن مكانها، يعني كأن مكان هذه المرأة، جيد، ضبية، أو كأن ضبية مكان هذه المرأة، وهذا في كلا الحالتين ليس فيه تلك المبالغة في التشبيه، وليس على خلاف المألوف حتى نفهمه عكسا للتشبيه، إذ يصبح المعنى حينئذ كأن ضبية، جيد، التفت، كأن ضبية مكان هذه المرأة، يعني مكان هذه العمق، جيد، وهو حقيقة ليس تشبيها حينئذ، هو بمعنى أظن، يعني كأن، إذا قلنا كأن ضبية هذه المرأة أو كأن هذه المرأة ضبية فهذا تشبيه. ليش؟ لأنه عندنا ذاتان، عندنا الذات هي المرأة وذات هي الضبية، جيد، وحمل أحدهما على الآخر لا يكون إلا بطريق التشبيه، جيد، ولا معنى لأن تظن هذه تلك أو العكس. ولكن عندما تقول كأن مكانها، لا معنى لتشبيه المكان بالضبية، جيد، ولا معنى لتشبيه الضبية بالمكان، وإنما مرادك أي أنه لشدة طول عنقها وحسنه، فصرت أظن أن في مكان هذه العنق ضبية، أو في مكان هذه المرأة ضبية. ولكن على كل حال هذا يكون على حقيقة التشبيه، واضح ليش؟ لأنه لا يوجد خلاف المألوف، ولكنه ليس تشبيها، إنما هو بمعنى أظن. اللهم إلا أن يقال إن أظن معنى نحوي والتشبيه معنى بلاغي، وكلاهما يرجع إلى الآخر. جيد. ثم قال وإذا كان الخبر مفردا أو جملة اسمية لم يحتج إلى فاصل، هذا تطبيق لما مر معنا سابقا من أنه عندما تكون الخبر جملة فعلية غير مصدرة بدعاء فإنه يجب الفصل بين الجملة الخبر وبين ما يسبقها بواحد من فواصل أربع،
قال إذا كان الخبر مفردا يعني ليس جملة أو جملة اسمية، المهم أنه ليس فعلية لم يحتاج لفاصل، فالمفرد كقوله كأن ظبية هنا لم يفصل، هذا الخبر مفرد ولم يفصل. في رواية من رفع والجملة الاسمية كقوله قول الشاعر كأن ثدياه حقاني، يعني كأن الشأن ثدياه حقاني. وإن كان فعلا وجب أن يفصل منها إما بلم أو قد، فالأول كقوله تعالى كأن لم تغنى بالأمس، وقول الشاعر كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر. وين الشاهد؟ كأن لم. والثاني يعني الفصل بقد كقوله أزف الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قدي. وين الشاهد؟ الشاهد وكأن قدي، التقدير وكأن قد زالت. جيد. أزف الترحل غير أن ركابنا لم تزل برحالنا وكأن قد زالت. جيد. فالجملة فالخبر هنا جملة فعلية، فحذف أو فصل بينهما بفاصل وهو قد، فحذف الفعل. هذا تمام الكلام في المطلب السابق. المطلب اللاحق، قد عرفنا في باب كان أن خبر كان له أحوال ثلاث: أن يتأخر عنها وعن اسمها كما في قولك كان زيد قائما وهذا هو الأصل فلا يسأل عن علته. الحالة الثانية أن يتقدم على الاسم فقط من غير أن يتقدم على كان فيسمى بمورد التوسط، أن يتوسط كان بين اسمها وبين خبرها. والمورد الثالث أن يتقدم الخبر على كان مع اسمها، وهذا هو الذي يقال له مورد التقدم. أما في باب إن وأخواتها فقد منعوا توسط الخبر، ومنعوا تقديمه بطريق أولى، فلا يجوز في باب إنا وأخواتها إلا أن يؤتى بالخبر بعد الاسم، وأن يؤتى بالاسم بعد الأداة العاملة فيه. والسبب في ذلك أن وأخواتها عامل ضعيف بالقياس إلى الأفعال الناقصة، وذلك لأن الفعل لما كان يدل على الحدث وكان العقل يحكم بضرورة صدور هذا الحدث عن محدث ما لا بعينه، فصار الفعل في عين أنه دال على الحدث صار دالا كذلك على المحدث ولو محدث مبهم، فصار في الفعل دلالة على الفاعل، وإذ صار في الفعل دلالة على الفاعل فنفس اللفظ الذي اقتضى الحدث هو الذي اقتضى الفاعل، فصار الفعل بنفسه طالبا للعمل، ومن هنا يقال إن الفاعل كالجزء من الفعل، على معنى أن الذي يطلب معنى الفاعل هو نفس معنى الفعل. فلما كان الفعل دالا على الحدث وكان الحدث بحكم العقل مما لا وجود له إلا بمحدث ما، صار نفس الفعل مقتضيا لوجود المحدث، فصار طالبا للفاعل طلبا حثيثا حقيقيا. وليس هذا من باب الصناعات النحوية أو الأقيسة أو أي شيء، وإنما هو حكم عقلي. فصار الفعل أمكن متمكنا في العمل بالفاعل وبالمفعول إذا كان متعديا، لأنه ضرب، نفس هذا الحدث يقتضي وجود ضارب ويقتضي وجود مضروب أيضا. فالذي يعمل في الفاعل والمفعول هو الفعل بسبب أنه طلبهما، وهذا بخلاف أنا وأخواتها، فإنها لما كانت حروفا فليس لها معنى مستقلا مستقل في نفسها، وما ليس له معنى مستقل في نفسه فهو قاصر عن أن يطلب غيره من المعاني حتى يعمل فيها. وإنما عملت هذه الحروف ببركة التعليل الصناعي، وهو أنها اختصت، وما يختص بشيء يعمل فيه. وهذا التعليل ليس إلا تعليلا صناعيا كما عرفنا، وهو قياسه على المتعارف في أنما الشيئين اللذين يتجاوران يسري حكم أحدهما إلى الآخر كالرطوبة السارية. جيد؟ ولذلك فعمل إنا وأخواتها مجرد تطبيق صناعي، والتعليل علة صناعية، وهذا بخلاف عمل كان وأخواتها، فإنه عمل حقيقي بتعليل حكمي، وهو أن معنى الفعل يقتضي الفاعل والمفعول فيطلبهما طلبا حقيقيا فيعمل. وقد ظهر من ذلك أن الفعل عامل أصيل والحرف عامل غير أصيل، والعامل الأصيل أمكن في العمل من العامل غير الأصيل، والأمكن في العمل لابد يكون أقوى عملا، والأقوى يعمل عمل الضعيف وزيادة. ولذلك وجب في إنا وأخواتها أن يكون اسمها وخبرها مرتبين مؤخرين عنها، لأنها لمكان ضعفها لا طاقة لها على العمل باسم وخبر متقدم عليها. هذا من جهة، وهذا تعليل، هذا توجيه. ويوجد في المقام توجيه آخر، وحاصله أن هناك فرقا بين كان وأخواتها وبين إن وأخواتها. طب مغس والله أسهل، ما أحسن ما تتصارع أو حاسك رح تموت قدام. هناك فرق بين كان وأخواتها وبين إن وأخواتها، وهو أن كان وأخواتها أفعال تقبل التصرف، ومرادنا من أنها تقبل التصرف أنه يمكن أن يشتق منها هيئات متعددة، فينتزع منها صيغة فعل مضارع، وصيغة فعل أمر، وصيغة اسم فاعل، وصيغة مصدر، وغير ذلك. فتقول كان ويكون وكن وكائن إلى آخره، والكون جيد، أو الكينونة أو الكيان، كل هذه مصادر لكان. بخلاف أن وأخواتها فإنه لن يتقدم معكم في الصرف أن الحروف لا تتصرف، والسبب في ذلك أن التصرف هو عبارة. ما معنى التصريف؟ ما هو الصرف علم التصريف، لأن التصريف هو عبارة عن زيادة حرف أو حرفين أو ثلاثة على بنية الكلمة حتى تحدث تلك الزيادات اللفظية زيادة في المعنى، في معنى الكلمة. فتقول مثلا ضرب زيد عمرا، والفعل هنا يدل على أن حدث الضرب قد صدر من زيد ووقع على عمرو. ولكنك إذا زدت ألف المفاعل على ضرب فقلت ضارب زيد عمرا، لم يعد الضارب عبارة عن زيد والمضروب عبارة عن عمرو، بل صار كل من زيد وعمر ضاربا ومضروبا، لأن هذه الألف قد زيدت على هذا الفعل حتى تحدث زيادة في المعنى. فلم يعد زيد ضاربا فقط بل صار مضروبا، ولم يعد عمرو مضروبا فقط بل صار ضاربا، لأن ألف المفاعلة تدل على طرفين يفعل أحدهما بالآخر ما يفعله الآخر بالأول. ولذلك تقول المقاتلة والمصارعة والمضاربة والمفاعلة وغير ذلك. إذن فالتصريف عبارة عن زيادة حرف أو حرفين أو ثلاثة على بنية الكلمة حتى تحدث تلك الزيادات اللفظية زيادة في المعنى. والحروف لا معنى لها في نفسها، فلا تصل النوبة إلى زيادة معناها، ولذلك كان هناك مانع من أن تتصرف الحروف. ومن هنا أسس النحاة قاعدة، وهي أن كل كلمة تقبل التصريف فهي ليست بحرف قطعا. ومن هنا كانت هذه القاعدة واحدة من الأدلة على أن المعرف هي الألف واللام لا اللام وحدها، لأن الذي يفيد التعريف إن كان هي اللام وحدها فهذه الألف ماذا؟ زائد، والزيادة في الحروف نوع من التصريف، والحروف لا تتصرف. الآن هذه مباحث لا أريد أن أستطرد كثيرا، هذه مباحث تأتي في محلها. نرجع إلى أصل المطلب. إذن التوجيه الثاني مبتنى على مقدمة، وهي أن كان وأخواته لكونها أفعالا فهي تقبل التصريف، وأما إن وأخواتها فلا تتصرف. فلما كانت كان وأخواتها مما تقبل التصرف بزيادة حروف عليها، أشعر ذلك بجواز تصرف آخر من نوع آخر، وهو أن يتصرف في معموليها فيؤتى بهما متقدمين ومتأخرين، ويؤتى بكان متقدمة ومتوسطة وغير ذلك. فالتصرف في اللفظ أشعر بتمكن كان، فصح أن تتصرف بمعموليها، لأن تقدم المعمول وتأخره وتوسطه نحو من أنحاء التصرف، ولو ليس ذلك التصرف الذي في علم الصرف ليس نفس المعنى، ولكن كلغة نفس التصريف. ولذلك نجد أن ليس لما لم تكن متصرفة امتنع أن يتقدم اسمها وأن يتوسط، لا امتنع أن يتقدم خبرها إلا أن يكون ظرفا أو جارا ومجرورا. فلما كانت إن غير قابلة للتصرف فهي أعجز من أن يتصرف في معموليها، ولذلك وجب أن يؤتى بهما مترتبين الاسم فل فالخبر. ولا يصح تقديم الخبر ولا توسط إلا أن يكون الخبر ظرفا أو جارا مجرورا، لأن الخبر والظرف عفوا لأن الجار والمجرور والخبر والظرف قد توسعوا فيهما في اللغة ما لم يتوسعوا في غيره، يعني لأن موارد ضبط هذين ضبط الظروف والجار والمجرور موارد لا يمكن ضبط هذه الموارد، ولذلك لا قاعدة تحدهما على ما ذكر. طبعا ما هو الفرق بين هذين التوجيهين؟ أن التوجيه الأول حكمي والتوجيه الثاني صناعي. نعم نقرأ. قال لا يجوز في هذا الباب توسط الخبر بين العامل واسمه، شوف، ولا تقديمه عليهما. واضح هذا صار من باب أو بطريق أولى، لأن التوسط هو تقدم الخبر بمرتبة، والتقدم هو تقدمه بمرتبتين، وإذا امتنع الأضعف امتنع الأقوى بطريق أولى. جيد. ولا تقديمه عليهما كما جاز في باب كان، لا يجوز كما جاز في باب كان. لا يقال إن قائم زيدا كما يقال كان قائما زيد. جيد. والفرق بينهما أن الأفعال أمكن في العمل من الحروف. جيد. فكانت أحمل لأن يتصرف في معمولها. قوله أن الأفعال أمكن في العمل من الحروف ينسجم مع التوجيه الأول. قوله فكانت أحمل لأن يتصرف في معمولها ينسجم مع التوجيه الثاني. وما أحسن قول ابن عنين يشكو تأخره. جيد. التفت، الشاعر يريد أن يشكي تأخره بين القوم، فشبه حاله بخبري أن. جيد. قال كأني من أخباري إن، ولم يجز له أحد في النحو أن يتقدم. طبعا البيت لطيف جدا، يريد أن يشكو تأخره بين القوم، أن القوم لا يجيزون لي أن أرقى وأن أتقدم. جيد. فيشبه حاله بحال خبري أن، فكأني من أخباري إن، ولم يجز لي أحد من النحات أو في النحو أن يتقدم. ويستثنى من ذلك ما إذا كان الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا فإنه يجوز فيهما أن يتوسط، لأنهم قد يتوسعون فيهما ما لم يتوسع في غيرهما، كما قال الله تعالى إن لدينا أنكالا وجحيما. الخبر وين هون؟ الظرف، لدينا ظرف مكان. إن في ذلك، هذا الجار والمجرور، لعبرة لمن؟ لمن يخشى. واستغنيت بتنبيه على امتناع التوسط في غير مسألة الظرف والجار والمجرور عن التنبيه على امتناع التقدم. جيد. هو التفت في الأصل قال يمتنع توسط ولم يذكر امتناع التقدم. قال هذا أنا استغنى عندما نبهت على امتناع التوسط، أغناني ذلك عن التنبيه عن امتناع التقدم، لأن التوسط هو عبارة عن أن يتقدم الخبر على الاسم فقط، فهو تقدم بمرتبة، والتقدم عبارة عن تقدم الخبر بمرتبتين، لأنه يتقدم على الاسم وعلى إن. وإذا كان الأضعف وهو التقدم بمرتبة ممنوعا، كان الأقوى ممنوعا بطريق أولى، لا تصل النوبة إليه. ولذلك قال لأن امتناع الأسهل يستلزم امتناع غيره بخلاف العكس. ولا يلزم من ذكر توسيطهم الظرف والجار والمجرور أن يكونوا يجيزون تقديمه، لأنه لا يلزم من تجويزهم في الأسهل تجويزهم في غيره. يعني يريد أن يقول عندما قلت إلا في الظرف والجار والمجرور، جيد، الآن عندما أجزت ذلك لا يلزم من إجازة التوسط أنهم يجيزون التقدم. ليش؟ لأن الإجازة في الأسهل لا تدل على الإجازة في الأقوى. واضح؟ وبخلاف العكس، فإن الإجازة في الأقوى تدل على الإجازة في الأسهل، لأنه عفوا
الأضعف تدل على
نعم، الإجازة في الأضعف تدل على الإجازة في الأقوى، ولكن لا تقتضي، ليس على نحو لا يلزم من ذكر توسيطهم الظرف والمجرور أن يكونوا يجيزون تقديمه. نعم، هو إجازة، التفت، مش الأقوى، مش الأقوى، المشكلة عم تنشأ من المسألة، كلمة الأقوى هي الأسهل والأصعب. الإجازة في الأسهل وهو الإخلال بمرتبة واحدة. لا تستلزم الإجازة في الأصعب، هذا واضح، لأنه لا يلزم التجويز في الأسهل، تجويزه في غيره. وتكسر إن في الابتداء، هذا إن شاء الله يحتاج إلى مبحث، ونحن لازلنا على أعقاب الانتخابات وآلامها، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.